إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من اللقاءات التي عنونا لها بعنوان الصالم البتار في التصدي للسحرة الأشرار. وفي هذا اللقاء الذي هو بعنوان علاج العين نتكلم فيه حول عدة أمور. أولها الأدلة من القرآن الكريم على تأثير العين. الثاني الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين. الثالث أقوال العلماء في حقيقة العين. الرابع الفرق بين العين والحسد. الخامس الجن يعينون الإنس. السادس علاج العين. والسابع نماذج عملية لعلاج العين. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا فنقول: إن العين حقيقة أفصح عنها الله جل وعلا في قرآنه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيقول تبارك وتعالى في سورة يوسف:
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين، يقول الله تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيه بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، إنه خشى عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. وقوله جل وعلا: وما أغني عنكم من الله من شيء، أي أن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قالوا هي دفع إصابة العين لهم. وذكر الله جل وعلا العين في القرآن الكريم أيضا في سورة القلم، فقال تعالى:
فإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. والآن ننتقل إلى الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح كما ذكره الألباني في صحيح الجامع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. وفي صحيح مسلم في كتاب السلام باب الطب والرقى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. أي وإذا طلب من أحدكم أن يغتسل لأخيه المسلم لأنه أصابه بالعين فليلبي طلبه وليغتسل له. رابعا، وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وفي مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه. والمعنى أن العين تصيب الرجل فتؤثر فيه حتى إنه ليصعد مكانا مرتفعا ثم يسقط من أعلاه من أثر العين. وثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، تستنزل الحالق، أي تسقط الرجل من الجبل العالي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحيح الجامع. والمعنى أن العين تصيب الرجل فتقتله فيموت ويدفن في القبر، وتصيب الجمل فيشرف على الموت فيذبح ويطبخ في القدر. وروى البخاري في التاريخ بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. والحمة هي كل لدغة فيها سم كلدغة الحية والعقرب وغيرهما. والنملة قروح تخرج في الجم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة، قال بها نظرة استرقوا لها. وسفعة علامة من الشيطان، وقيل ضربة واحدة منه، وهي بقعة سوداء أو صفراء تظهر في وجه الطفل أو الطفلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة، يصيبهم الحاجة يعني الفقر؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. فقال ارقيهم. قالت فعرضت عليه أي رقيتها فقال ارقيهم. والحديث ثابت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. والآن ننتقل إلى أقوال العلماء عن حقيقة العين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حقيقة العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. ويقول ابن الأثير رحمه الله تعالى يقال أصابت فلانا عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيرها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثيره. ثم قال رحمه الله ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح، ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها. وليست هي الفاعلة وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفيتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود. ولهذا أمر سبحانه وتعالى رسوله أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أثر المحسود وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقته الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين. فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بخاصية أشبه بخاصية الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحية الأبكر وذي الطفيتين من الحيات: إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، والحديث في الصحيحين. والتأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وهي سهام تخرج من نفس العائن فتصيب المعين تارة وتخطئه تارة أخرى، فإن صاب فتح مكشوفا لا وقاية له أثرت فيه ولا بد، وإن صاب فتح حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها. يعني ابن القيم أن الإنسان إذا أصيب بالعين أو إذا توجهت إليه العين فوجدته متحصنا بالأذكار والأدعية فإنها لا تؤثر فيه. وأصله من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سهمها بنظرة إلى المعين، وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته. انتهى كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. والآن ننتقل إلى الفرق بين العين والحسد. أولا، الحاسد أعم من العائن، فالعائن حاسد خاص، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، ولذلك جاء ذكر الاستعاذة في سورة الفلق من الحاسد، فإذا استعاذ المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائن، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. ثانيا، الحسد يتأتى عن الحقد والبغض وتمني زوال النعمة، أما العين فيكون بسبب الإعجاب والاستعظام والاستحسان. ثالثا، الحسد والعين يشتركان في الأثر حيث يسببان ضررا للمعين والمحسود، ويختلفان في المصدر، فمصدر الحسد تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه، أما العائن فمصدره انقداح نظرة العين، لذا فقد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وربما أصابت عينه نفسه فرؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية فتؤثر في المعين. رابعا، الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، بينما العائن لا يعين إلا الموجود بالفعل. خامسا، لا يحسد الإنسان نفسه ولا ماله، ولكنه قد يعينهما. سادسا، لا يقع الحسد إلا من نفس خبيثة حاقدة، ولكن العين قد تقع من رجل صالح من جهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زواله، كما حدث من عامر بن ربيعة عندما أصاب سهل بن حنيف بعين، رغم أن عامرا رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، بل ومن أهل بدر، وممن فرق بين الحسد والعين ابن الجوزي وابن القيم وابن حجر والنووي وغيرهم رحمهم الله جميعا. ويستحب للمسلم إذا رأى شيئا فأعجبه أن يبرك عليه، بمعنى أن يدعو بالبركة، سواء كان هذا الشيء له أو لغيره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف الذي في صحيح مسلم: ألا بركت عليه، أي دعوت له بالبركة، لأن الدعاء يمنع تأثير العين. والآن ننتقل إلى نقطة أخرى: هل الجن يعينون الإنس؟ والجواب نعم، لأن الجن ترى الإنس من حيث لا يرونهم، كما قال رب العزة جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبما أن الجن يرون الإنس فقد يعجبون كإعجاب الإنس بعضهم ببعض، ولذا فقد يصيبون بالعين، بل وقد تتحرق قلوبهم حسدا وكمدا على بعض الإنس، فربما أصابوهم بالحسد أيضا. فثبت في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. وثبت في الصحيحين من حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، أي بقعة سوداء، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الفراء: قوله سفعة أي نظرة من الجن. ومن هذين الحديثين يتبين لنا أن العين تقع من الجن كما تقع من الإنس، ولذا يجب على كل مسلم أن يذكر الله تعالى عندما يخلع ثوبه أو ينظر في المرآة أو يقوم بأي عمل كي يدفع عن نفسه أذى الجن من عين أو غيرها. والآن ننتقل إلى علاج العين. هناك عدة طرق لعلاج العين أذكر منها: الطريقة الأولى طريقة الاغتسال. إذا عرف العائن يؤمر بالاغتسال، ثم يؤخذ الماء الذي اغتسل فيه ويصب على المحسود من خلفه فيبرأ بإذن الله تعالى. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: اغتسل أبي سهل بالخرار. المتحدث هو أبو أمامة ابن سهل، ويتحدث عن قصة قد وقعت لأبيه سهل، فيقول: اغتسل أبي بالخرار، وهو مكان في المدينة المنورة، وادي مشهور. اغتسل أبي بالخرار فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد، فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء، يعني امرأة مخبأة في خدرها لم ترها الشمس، يصف بياض جلد سهل. فوعك سهل مكانه، أي في وقته، واشتد وعكه، يعني جاءه مغص، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكه، فقيل له: ما يرفع رأسه، يعني من شدة الوعك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحدا، يعني أصابه بالعين؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه من ورائه فبرأ سهل من ساعته. عفوا، الحديث لم يرد في صحيح مسلم بل راه أحمد والنسائي بسند صحيح. واختلف في داخلة الإزار، فقيل المراد موضعه من الجسد، وقيل المراد مذاكيره، وقيل المراد وركه إذ هو معقد الإزار. قال القاضي بن العربي: الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار، يعني العظمتين الناتئتين في جنب الإنسان. والآن ننتقل إلى صفة الاغتسال كيف تكون. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتي للرجل العائن، أن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يغسل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، انتبه المرفق فقط وليس الذراع، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى، كل ذلك في قدح، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة، أي مرة واحدة. راجع السنن البيهقي ففيها الوصف كاملا كما ذكرت. والآن ننتقل إلى مشروعية غسل العائن. هل إذا طلب منك ماء أن تغتسل لفلان لأنك أصبته بالعين، هل تتكبر وتقول كيف أصيب بالعين ومن فلان لكي أصيبه بالعين، أم تقبل هذا القول وتغتسل؟ أولا، لست أفضل من عامر بن ربيعة، لست أفضل من رجل من أهل بدر قد أصاب بالعين، فلما طلب منه أن يغتسل لم يتكبر ويتراجع، وإنما تواضع واغتسل، فربما يصيب الإنسان بالعين وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغسل. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل مؤمن إذا طلب أن يغتسل لأخيه فليفعل. وفي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. ومن هذين الحديثين وغيرهما يؤخذ مشروعية الوضوء أو الاغتسال من العائن للمعين. هذه هي الطريقة الأولى من طرق علاج العين، وهي طريقة الاغتسال. الطريقة الثانية: تضع يدك على رأس المصاب وتقول: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، وتكرر هذه الرقية 3 أو 5 أو 7 مرات إن شئت، وهي ثابتة في صحيح مسلم. الطريقة الثالثة: تضع يدك على رأس المصاب وتقول: بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعد مرة أخرى: بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. والحديث ثابت في صحيح مسلم أيضا. وإن شئت رقيته يوما أو يومين أو ثلاثة حتى يشفيه الله جل وعلا. الطريقة الرابعة، تضع يدك على رأس المصاب وتقول: اللهم رب الناس أذهب الباس وأشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والحديث ثابت في صحيح البخاري في كتاب الطب، وفي صحيح مسلم في كتاب السلام باب استحباب رقية المريض. الطريقة الخامسة، تضع يدك على مكان الألم وترقيه بسور الإخلاص والفلق والناس. والحديث رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن. الطريقة السادسة، تحضر إناء به ماء وتقرأ عليه المعوذات ثم تقول: اللهم رب الناس أذهب الباس وأشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وتقول أيضا: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وإن شئت كررت كل دعاء ثلاث مرات. ثم يسكب الإناء على رأس المحسود مرة واحدة من خلفه بحيث يعم الماء جميع جسده فيشفى بإذن الله جل وعلا. والآن ننتقل إلى آخر نقطة من نقاط بحثنا هذا، وهي بعنوان نماذج عملية لعلاج العين. وسنأخذ نموذجين أو ثلاثة إن شاء الله تعالى حسب ما ييسر رب العزة جل وعلا. النموذج الأول، طفل رفض ثدي أمه. كنت في زيارة بعض الأقارب فذكروا لي أن طفلا عندهم قد رفض ثدي أمه منذ عدة أيام بعدما كان يرضع رضاعة طبيعية، فقلت لهم أحضروا الطفل، فأحضروه فرقيته بالمعوذات وما تيسر من الأدعية الواردة، ثم قلت: اذهبوا به إلى أمه. وجاءوا في الحال يبشرونني أن الطفل قد التقم ثدي أمه، والفضل لله وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النموذج الثاني، صبي يتوقف عن الكلام. كان صبيا فصيحا بليغا نجيبا بارزا بين زملائه في المرحلة المتوسطة، يتكلم باسمهم في المناسبات ويتحدث إلى الناس في الحفلات. وفي يوم من الأيام توفي أحد أبناء قريته، فذهب هذا الصبي مع قبيلته للعزاء سعادتهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ألقى على الناس موعظة بليغة، ثم تلا آيات من كتاب الله: فما أمسى تلك الليلة إلا أبكى من لا يتكلم. فجزع أبوه وذهب به إلى المستشفى، وقام الأطباء بإجراء التحليلات والإشاعات اللازمة ولكن دون جدوى. فجاءني به، فلما رأيته كادت الدموع أن تذرف من عيني، لأنني أعرفه بنشاطه في المدرسة، لولا أني تمالكت نفسي وسألته فقص أبوه القصة. والولد صامت لا يتكلم لأنه لا يستطيع أن ينطق ولا أن يتكلم، فعلمت أن الولد أصيب بعين، فرقيته بالمعوذات ثم قرأت له على الماء رقية العين، وقلت لأبيه: يشرب ويغتسل من هذا الماء سبعة أيام ثم يأتيني. وبعد سبعة أيام جاءني الولد وقد سري عنه فأصبح فصيحا كعادته، فعلمته التحصينات التي يقولها في الصباح والمساء كي لا تصيبه العين مرة أخرى. والحمد لله، ولا قوة إلا بالله. النموذج الثالث أمر عجيب. أما هذا الأمر فقد حدث في بيتنا، والأمر باختصار أنه جاءني رجل وامرأة عجوز، فدخل الرجل عندي في المجلس يحكي لي قصة أمه، ودخلت العجوز عند أهلي ثم استدعيتها فقرأت عليها ثم انصرف، فنظرت في البيت فإذا فيه دود أبيض كثير جدا، فتعجبت من ذلك، فقام أهلي بتنظيف البيت بالمكنسة، ولكن سرعان ما ظهر الدود مرة أخرى في كل الغرف. فقلت لأهلي: تعالي نفكر، ما الذي حدث؟ ماذا قالت لك هذه العجوز؟ قالت: كانت تنظر إلى جوانب البيت وتطيل النظر، ولكن ما تتكلم بشيء. ففهمت أنها عين، رغم أن بيتنا متواضع جدا، لكن لعل هذه العجوز تعيش في البدو ولم ترى الحضر قط. المهم أحضرت ماء وقرأت عليه رقية العين، وقمت برشه في جوانب البيت، فسرعان ما اختفى الدود وعاد البيت كما كان، والحمد لله الواحد الديان.
أخي الكريم، بعدما استمعت إلى الطرق الشرعية لإبطال السحر وعلاج العين، وبعدما عرفت خطر الذهاب إلى السحرة والدجالين والكهنة والمشعوذين، خطره على العقيدة والسلوك والمجتمع والأخلاق، فلا عذر لك أمام الله تبارك وتعالى، لا سيما وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى كاهن فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، قد عرفت أنواع السحر وعلاج كل نوع منها بالقرآن والسنة والأدعية والأذكار، فلا تعدوه إلى غيره من العلاجات الشركية والشعوذات الباطلة، فهذا الحق بين يديك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخي المسلم، حاول أن تتعلم هذا العلاج الشرعي لتنفع بذلك أهلك ومجتمعك وإخوانك المؤمنين. هذا، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه المحاضرات في ميزان حسنات الشيخ يوم تنصب الموازين، وأن يرزقه القول السديد والعمل الرشيد، إنه سبحانه فعال لما يريد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات تسجيلات نور الإسلام بخميس مشيط، مجمع أبو ملحة أمام المدخل الرئيسي، هاتف رقم 22 23 465.